أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بتطبيق المسألة 13، بس لنرجع لها لأنه امبارح صار فيها 13. إذا آجر داره أو دبته، يعني عين من أعيانه، في إجارة الأعيان وليس الأعمال، من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له، وربما كان خيار حينئذ للمستأجر، إلا أن المالك المؤجر لا خيار له، ثم آجرها من عمرو، نفس المالك في البيت، وكان مصب الإجارة الثانية هو عين مصب الإجارة الأولى، أو كان مصب الإجارة الثانية أخص مطلقا من الإجارة الأولى، لا ما لو آجر الدار للسكنة ثم أجرها من شخص لإحراز مثلا المتاع حينئذ فيه، لأنه بمنفعتين مختلفتين حينئذ في البيت. فإذا احتجنا إلى إجازة المستأجر الأول لإنفاذ الإجارة الثانية من باب الحق الذي ثبت للمستأجر الأول، وإلا حينئذ منفعة إحراز المتاع تبقى على ملك المالك، وما خرج عن ملكه فقط منفعة سكن الدار بهالقيد. ثم أجرها من عمر، كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيدين، لأنه دار نقل مال الغير حينئذ من دون إذنه لا يكون مشمول لعمات أوفر العقود إلا بعد انتساب العقد إليه، ولا ينتسب العقد إليه إلا بالإجازة كما ذكر. فإن أجاز المستأجر الأول صحت له، صحت لمين؟ للمستأجر الأول، الإمام رحمة الله عليه والسيد القلبيقاني وهكذا السيد القمي، وبتعليق أخر للسيد القمي على نفس السيد القمص الحسن القم. سيد الإمام إذا كان مورد الإجارتين واحدا ولو في الجملة، ماذا سيد يقول بجان إذا وقع الإجارة الثانية على وجه يملك المستأجر الثاني تمام ما ملكه المستأجر الأول أو بعضه، يعني نسبة العام والخاص أو نسبة حينئذ نفسه، لا ما لو ملكه مثل منفعة السكنة وملك الثاني منفعة مثلا إحراز المتاع فيه. هذا سيد البلغاني. سيد القمي إذا كان المستأجر إذا كان المستأجر اللي هو الأول مالكا لجميع المنافع أو لمتعلق الإجارة الثانية، إما لجميع المنافع بما فيه متعلق الإجارة الثانية أو لخصوص متعلق الإجارة الثانية، ثم ملك بالإجارة الثانية عين ما ملكه بالإجارة الأولى في البحث، هذا حاصل ما ذكر. ويملك هو الأجرة، من هو؟ المستأجر الأول. ليش؟ إنفاذا لقانون المعاوضة، حيث أن المنفعة خرجت من كيسه لا من كيس المالك، فتدخل الأجرة في جيب من خرج المنفعة من كيسه، لمن خرجت المنفعة من كيسه المستأجر وليس المالك، فالأجرة تدخل في جيبه وليس في جيب المالك في البحث. ويملك الأجرة فيطالبها من عمرين، ولا يصح له، مش انه بتصح الإجارة وتنفذ في البين، الا ان هذه الأجرة سوف تكون للمستأجر ولا تكون للمؤجر. ولا يصح له إجازتها، يعني لا يصح له للمستأجر الأول إجازتها إجازة الإجارة الثانية على ان تكون الأجرة للمؤجر، لان ذلك خلاف قانون المعاوضة. سيد القمي قال فيه تأمل، إذا لم يكن المستأجر مالكا لجميع المنافع ولا لمتعلق الإجارة الثانية فالظاهر أنه يصح له، وهذا قلنا هذا الكلام حينئذ مش بحاجة إليه. ليه؟ يعني هو السيد القمي والماتن عم يتفقوا في البيع، إذا لم يكن المستأجر الثاني الأول مالك لجميع المنافع أو الإجارة الثانية لم تقع على نفس ما تعلقت به الإجارة الأولى، فقط عن قانون المعاوضة حينئذ سوف يتم فيما لو شرط أن تكون الإجازة أن تكون الأجرة المالك. ليه؟ لأن المنفع حينئذ صح هو ملك ومنفع سكن الدار للمستأجر الأول. المستأجر الثاني شو ملكه؟ منفعة إحراز المتاع في الدار. فحينئذ لو شرط المستأجر الأول أن تكون الأجرة للمؤجر، قانون المعاوضة التام في البيع. المبادلة فيما بين مالين خرج المنفعة مش من كيس المستأجر الأول، من كيس المؤجر، ودخلت في جيب المستأجر الثاني، فيدخل العوض في جيب من خرجت المنفعة من كيسه في البين، اللي هو المؤجر صاحب العين وصاحب الدار مثلا في البين. هذا اللي هون قد تسأل، طيب ليش بدنا إجازة حينئذ المستأجر الأول؟ إجازة المستأجر الأول إنه هنالك حق للمستأجر الأول ثبت ببركة الإيجار، هذا الحق بالإيجار الثاني اللي حيفوتوا عليه، فلا تصح الإيجار الثانية، يعني بتكون حتى فضولية، لا تصح إلا بإجازة المستأجر الأول، بس على أن تكون الأجرة للمالك لا على أن تكون الأجرة للمستأجر، لأنه هذا معنى حينئذ قانون المعاوضة. طيب، وإن يعني حتى لو فسخ الإجارة الأولى بعدها، يعني بعد الإجارة الثانية فسخ الإجارة الأولى، حتى لو قلنا حينئذ بذلك لا يصح أن تجعل الأجرة، يعني أن يجيز المستأجر الأول للإجارة الثانية على أن تكون الأجرة للمالك. ليش؟ لأنه هذا على كل حال خلاف قانون المعاوضة في البين. طيب حتى لو فسخ، حتى لو فسخ ليش؟ لأنه حين الإجارة، لأنه حين الإجارة الثانية لم يكن حينئذ المالك مالكا للمنفعة، وإنما المالك للمنفعة هو المستأجر الأول، فاشتراط المستأجر الأول أن تكون الأجرة للمالك هذا خلاف قانون المعاوضة والمبادلة فيما بين المالين، ولذا لا يصح هذا الاشتراط. نعم تنفذ الإجازة بصح الإجارة الثانية وتقع الأجرة للمستأجر الأول، إلا أنه الشرط لا ينفذ في البين ولا يصح على أن تكون الأجرة للمالك حتى لو فسخ حينئذ بعد ذلك الإجارة الأولى، فرجعت تمام المنفعة، رجعت تمام المنفعة التي ملكها للمستأجر الأول رجعت إلى من؟ إلى المالك. لكن حين الإجازة، حين الإجازة لم يكن المالك مالكا لمنفعة الإجارة الثانية. إذا لم يكن المالك مالكا لمنفعة الإجارة الثانية في البيت، اشتراط أن تكون الأجرة له على خلاف قانون المعاوضة على كل حالين، وإن فسخ الإجارة الأولى بعدها. ليش؟ لأنه هيدي بينا، لأنه لم يكن مالكا للمنفعة حين العقد الثاني، مش بس حين العقد الثاني، حين العقد الثاني وحين إجازة المستأجر الأول للعقد الثاني، لأنه بعد ذلك حين إذن تم الفسخ. طيب إن قلت هو لح يرجع يملك حين إذن تلك المنفعة حال الفسخ، لأنه يعني بعد ما يفسخ لح ترجع منفعة الإجارة الأولى إلى المالك، فيصبح حين إذن مالكا لها في البين، وحين إذن هذا المقدار حين إذن يكفي في البين. قال وملكيته، وملكية المالك لها للمنفعة حال الفسخ، حال فسخ حينئذ الإجارة الأولى، لأنه رح ترجع تلك المنفعة التي ملك المستأجر الأول رح ترجع إلى ملك المالك حينئذ في البين، فيصبح حينئذ مالكا لتلك المنفعة التي ملكها بالإجارة الثانية للمستأجر الثاني، فإذا المقدار حينئذ يكفي. قال وملكيته لها حال الفسخ لا تنفع إلا إذا جدد الصيغة، أنه بعد حينئذ جدد الصيغة يعني الإجارة الثانية، وإلا إذا ما جدد وبدنا نكتفي بالإجارة حينئذ بالعقد الذي تم قبل أن يكون مالكا لتلك المنفعة، وإنما كانت المنفعة على ملك المستأجر الأول، وإلا فهو من قبيل من باع شيئا ثم ملك. واضح؟ وأن الميزان حينئذ بالإجازة هي إجازة من يكون مالكا حين العقد، مو المالك حين الإجازة في البين، لأدلة منها روايات لا تبع ما ليس لك ولا بيع إلا في ملك، شو الأخير هذا أو ما ليس عندك، هذا اللي مرت الأخير هذا إما مخصوصة بالبيع أو لا، حتى لو شملت حينئذ الإجارة، القاء الخصيه اذا غير مستبعد في 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 الباب، انه ما فيش خصيه بالنسبه للباب بلا شك، انه ما ليس عندك يعني ما تملك شيء انت لست مالكا له، وليس اذا في حوزتك وفي ملكك في البيع، أعم من أن يكون عين في البيع أو منفعة كما هو الحال بالنسبة للإجارة في البيع. هذا اللي حينئذ يفهم منه، بس هذا حينئذ بدك تجمع بينه وبين الروايات التي صححت العقد الفضولي، مقتضى حينئذ الجامع حينئذ فيما بينها أنه لا تبيع ما ليس لك، أنك تبيع بيع تترتب عليه الأثار الفعلية وهو ليس عندك أو ليس لك، إنما هو للغير في البيع. أما من ناحية أنه اقتضاء بصح وتتوقف الصحة الفعلية على إجازة المالك الحقيقي، هذه الخصية حينئذ مسكوت عنها في تلك الرواية. بل المناط الذي على أساسه نصحح إجازة المالك حين العقد بنفسه موجود بالنسبة للمالك حين الإجازة حتى ولو لم يكن مالكا حين العقد. ليش؟ لأن النقطة هو أن ينتسب هذا العقد إلى الأصيل وإلى المالك الحقيقي، فيكون مشمولا لعمات أو فوبي العقود. وهذا كما يتحقق في إجازة في الإجازة، يعني كما يحقق الانتساب إلى المالك الحقيقي في صورة الإجازة الصادرة من المالك حين العقد، كذلك يتم حتى نسبة المالك حين الإجازة، فيكون مشمولا حينئذ لعمومات أوفوا بالعقود في البحث. لا مش ما هي ما هي مر معكم بالمكيسة. المكيسة يعني كان الحريب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، يعني كيف السيد قاظم الله يحفظه السيد قاظم الحاري، كليات فقه العقود يعني كلية باب الفقه اللي ذكر الشيخ الأنصاري، هيدا مش شيء مخصوص بالبحث. مسألة شرطية التنجيز وعدم التعليق إذا ما إلوش خاصة بالبيع، بس بالبيع وبالإجارة وبالصلح حتى بالعقود اللي ما فيها تمليك وعقود معاوضة، وإنما هي عقود عهدية في البيع مثل النكاح، بطلان التعليق مثلا بالنسبة للعقود، بالنسبة لي شرطية مثلا اختيارية كل من الطرفين وأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، هذه الشروط اللي هذه كلها حينئذ شروط كلية ليست مخصوصة حينئذ بخصوص البيع. لذا البيع بحسب كتاب البيع هو كان الشيخ الأنصاري حري به أنه يسميه كتاب كليات حينئذ فقه العقود في البيع، يعني كل ما يذكر مش مخصوص. شوف مثلا على سبيل الفرض بالنسبة لخيار المجلس، بيذكر أنه خيار المجلس مختص بالبيع ولا سيال حتى لغير البيع، خيار الحيوان مثلا مخصوص بالبيع ولا بيشمل حتى غير البيع، خيار الشرط واضح لأنه مرة بيكون بقاعدة لا ضرر، بدك تشوف أدلته أو بالشرط الارتكازي، هذا الشرط الارتكازي فقط مخصوص مثلا بالبيع أو لا يشمل حتى غير البيع من قبيل الإجارة أو كذا، مثلا الصلح حتى إذا كان حينئذ يعني هذا الخيار على خلاف حينئذ غرض وعلى خلاف جهة العقد، لأنه الغرض من الصلح هو رفع الخصومة أو دفع حينئذ الخصومة، فلو بدك تجعل الخيار بده يرد الخصومة. هذا النقاط اللي مرت معكم مثلا أن الخيارات طرا أو بعض تلك الخيارات لا تثبت بالنسبة لي مثلا الصلح لأنها على خلاف المقصود حينئذ من التصالح في البحث. على كل حال ولو زادت مدة الثانية، مدة الإجارة الثانية عن الأولى، يعني كانت الإجارة الأولى لشهر والإجارة الثانية لي شهرين، يعني الشهر اللي وقع في الإجارة الأولى مع شهر آخر عن الأولى فكانت شهرا، الأولى وقعت في ملك المستأجر والثانية وقعت يعني المدة الأولى وقعت في ملك المستأجر والمدة الثانية وقعت في ملك المؤجر وصاحب العهد، قال لا يبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة في البحث. هلا بعض النسخ ولا يبعد لزومها على المؤجر في تلك الزيادة، وأن استعرض الماتن فقط وفقط المؤجر اللي هو مالك العين والمستأجر الأول، المستأجر الثاني ما تعرض له لا من قريب ولا من بعيد، فقال لا يبعد لزومها على المؤجر في تلك الزيادة اللي هي شو الشهر الزائد حينئذ في البيع. طيب خيارت بعض الصفقة اللي أشار له السيد الأستاذ، قلنا انه هذا الخيار حري انه يثبت بالنسبة للمستأجر الثاني وليس بالنسبة للمؤجر في البيع، لان صفقة المستأجر فقط فقط المؤجر انما هي ما وقع في ملكه اللي هي المدة الثانية دون حينئذ المدة الاولى اللي تكون هي صفقة المستأجر في البيع فيما اذا اجاز في البيع. فلذا لا يبعد لزومها على المؤجر في تلك الزيادة في البيع. نعم بالنسبة للمستأجر الثاني يثبت له الخيار، أنا بدي أعمل علاقتي معك أنت، مش علاقتي بالشهر الثاني معك وعلاقتي بالشهر الأول مع مثلا المستأجر الأول، وأن أحسن موه وأن أما إذا لم يجز من باب أوضح أنه ما يثبت له خيار طبعا بالصفقة بلا إشكال، لأنه صفقة واحدة بالنسبة للمستأجر الثاني، بالنسبة للمؤجر ما يرتبط بصفقته ما هو في ملكه اللي هو منفعة الشهر الثاني، وأن يكون لزايد منه زايد اللي هو المستأجر الأول إمضاؤها إمضاء حينئذ الإيجار الثانية بالنسبة لمقدار المدة الأولى اللي هي متعلقة له أن يمضي وله أن لا يمضي ولا ينفذ ولا يكون حينئذ في ذلك خالف شيء ولا يكون حينئذ مأسوما. هذا حاصل ما ذكره الماتق قدسه. هذه المسألة 13. المسألة 14. إذا استأجر عينا ثم تملكها، استأجرت مثلا الدار لمدة سنة ثم بعد ذلك في أثناء السنة تملكتها، هلأ تملكتها بإرث مثلا، استأجر من بيه لمدة سنة ثم تملكها بإرث في البين أو الأرض أو لا اشتراها حينئذ من المستأجر الذي هو البائع، فحينئذ فصارت العين ملكا له والمنفعة ملكا له، بس المنفعة ملكا له مش بالبيع بقانون التبعي، وإنما المنفعة ملكا له على أساس الإجارة والعين ملكا له على أساس البيع. هي القاعدة الأساسية، وهو أنه مثلا باعه عين فتنتقل تلك العين له ابتداء بلا أي شيء، باعوا دار أو باعوا سيارة أو دابة في البيت كتاب، تنتقل تلك العين بكل منافعها إليه، لكن البيع مش مصبه ابتداء المنفع وإنما مصبه العين، بالتبع إذا تكون المنفع يعني قضاء لحق التبعية بين ملكية الأصل وملكية النماء وملكية المنفع في البيع، إلا أن البيع لم ينصب إذن على المنفعة، فالمنفعة منقولة بالبيع بقانون التبعية وليست منقولة بالبيع استقلالا وابتداء، وإنما منقول استقلالا وابتداء بالبيع إنما هي العين. نعم المنفعة يمكن أن تنقل بالإيجار، فهو ابتداء استأجر منه مثلا الدار لسنة ثم بعد شهر أو شهرين عجبته الدار قال له بتبيعني، قال له بعتك إياه بيعني في البيع، فانتقلت إليه العين ومعها المنفع، بس منفعة ما زاد على السنة، تفتوا منفعة ما زاد على السنة بقانون التبعي، أما منفعة السنة لم تكن حينئذ معه، ولذا بيبقى ملزم إلى آخر السنة بعد ما اشترى الدار أنه يقسط له شوه الأجر، إذا بلا شك حينئذ موجود في البيع. ومر معنا شيء من القبيل، قال قدس إذا استأجر عينه ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حاله، يعني بده يضل يسدد الأجرة لآخر شيء. نعم منافع العين بعد انقضاء مدة الإجارة بتكون تابعة للعين بقانون التبعية، يعني مملوكة تبعا لملكية العين بقانون التبعية، وإنما مدة هذه السنة ما في قانون تبعية. ليش؟ لأن قانون التبعية أشبه بالمقتضي في البيت، بحيث إذا وجد المانع الذي يحول بين المقتضي وأن يؤثر أثره في نقل المنافع تبعا لنقل العين في البين، فحينئذ يعمل بذلك المانع، والمانع في البين هو الإجارة، لأن الإجارة صدرت من أهلها ووقعت في محلها وكانت نافذة ويعمل بها. استأجرها لسنة بعد شهر اشتراها بيبقى 11 شهر يسدد أجرة ليه المستأجر، ولا يقول بأنه مصارت هذه العين ملكا لي فالمنفعة تكون تابعة في الملكية، لا أنه هنقوم الطبيعية لا يعمل به. إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها، واضح؟ طيب فلو باعها، لو المشتري اشترى تلك العين، فلو باعها، والحال هذه بهالفرضية كان في فصل وفرز بين حينئذ ملكية المنفعة وملكية العين، رغم أن المالك حينئذ كان واحدا، واضح يعني سبب الملكية متعدد، في إيجار وفي بيع، ولكن المالك حينئذ كان واحدا. فلو باعها، لو باع هذا اللي اشترى تلك، أول شيء استأجر العين ثم اشتراها ثم بعد ذلك باعها، والحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة في تلك المدة اللي عم يقسط فيها الأجرة المستأجر حينئذ لمن لي يعني استأجرها لسنة، قام رجع شو اشتراها بعد شهر، بعد في عنا قديش 10 اشهر، بعد 11 انت اشطر بالحساب،
باعها بعد شهر 10
كله بيرد شامس وشو يا مولاي. اشتراها استأجرها ثم اشتراها بعد شهر في البيع، بعد ان اطلع هيك قال اجى واحد قال له يا اخي بتبيعني، قال له بعتك اياه، قام بيعوا اياها في البيع، وبعده عم يسدد الاجره للمستاجر للمالك اللي هو المؤجر، يعني بوصفه مؤجرا في البيع، واضح. قال فالمنفعه تكون له، عفوا، والحال هذه لم يملكها المشتري، لم يملكها المشتري يعني لتلك العين الا مسلوبه المنفعه في تلك المده، فالمنفعه تكون له هو ولا تتبع العين، يعني قانون الطبيعي هون ما بيتمش. نعم نعم، للمشتري خيار الفسخ اذا لم يكن عالما بالحال، وكذا الحال، وكذا الحال اذا تملك المنفعه بغير الاجاره في مده، بغير الاجاره مثل شو، مثل مثلا ورث كان بيو مستاجر ورث ورد، هي تملك المنفعه او لا بصلح او اي شيء في البيع في مدة، ثم تملك العين كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح في البين أو نحو ذلك، فهي تابعة للعين إذا لم تكن للعين، فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة. ومجرد كونها لمالك العين بس، ما لمالك العين بسبب غير سبب حينئذ البيع، هذيك بايع صار مالك العين، أما هنا بالإجارة أو بالوصية أو بالصلح أو بأي شيء آخر، قال ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري، إنما ينفع في الانتقال إلى المشتري إذا اتحد سبب حينئذ الانتقال، لا فيما لو تعدد سبب الانتقال في البيعين، واضح. ومجرد كون لمالك العين لا ينفع في الانتقال للمشتري، نعم لا يبعد تبعيتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع. هذه المسألة الرابعة عشر. حاصل ما يذكر الماتن قدس سره في هذه المسألة، نحن مر معنا فيما سبق وفي عندنا بعض الروايات، مثلا استأجر أو آجر مثلا دابته ثم باع تلك الدابة سواء لنفس الذي استأجرها أو لشخص آخر في البيع، تنتقل تلك الدابة إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإيجار، أي عين في البيع، دابة، دار، أي شيء حينئذ، وهذا تقدم معنا القواعد تقتضيه أيضا، الروايات التامة حينئذ دلت على ذلك بلا أي إشكال، إلا أنه في المقام لدينا مسألة أخرى وحاصل هذه المسألة، وهو أنه فيما لو تعدد، فيما لو اتحد المالك، هلا تعدد المالك ملناش مدخله، إنما فيما لو اتحد المالك ولكن تعدد سبب الملكية، واضح، لم يكن سبب الملكية واحد، طارة يكون سبب ملكية المنفعة نفس سبب ملكية العين اللي هو مثلا البيع في العين، واضح، أو صلحه على هذه العين فانتقلت له العين مع منافع، أو وهبه هذه العين انتقلت له هذه العين مع منافعها في البيع، فهنا حينئذ المالك واحد وسبب ملكية العين والمنفعة أيضا يكون شو واحد في البيع، اللي هو مثلا خلينا نفترض بشراء، بهبة، بصلح، بشيء من هذا القبيل. واضح هنا لا إشكال ولا شك بأن قانون التبعية حينئذ سوف يكون تام. لكن لو كان هنالك تعدد بالسبب، بأن كان ملكية المنفعة بسبب غير ملكية العين، بأن واتحد المالك، الفرض أنه اتحد المالك في البيع، ملك حينئذ المنفعة بالإيجار وملك العين بالشراء في البيع، واتحد حينئذ المالك، كان المالك للعين بالشراء وللمنفعة بالإجارة، كان حينئذ شخص واحد في البيع. أراد هذا الشخص أن يبيع حينئذ هذا العين من شخص آخر، شخص ثالث في البيع، فهل يكون نقلا للعين مع المنافع في البيع؟ هو حقيقة بس للعين، بس بتبع نقل العين يكون نقل للمنافع، لكون مالك العين هو نفس مالك المنافع وهو اللي حينئذ مثلا باع في البيت، أو فقط وفقط يكون نقلا للعين دون المنافع. التفت، نقل للعين مع المنافع بما يأتي بعد انقضاء مدة الإيجار، هذا بلا شك ولا خلاف، لأن قانون التبعية بهالمقدار حينئذ محكم ويؤخذ ويعمل حينئذ به في البيت. لكن بمدة حينئذ الإيجار التي لا تبطل، لا يبطل البيع وعقد البيع، لا يبطل الإجارة السابقة إذا ما لحق ذلك البيع لتلك الإجارة، ولذا يكون هذا الشاري ملزم بتأدية حينئذ أجرة تلك العين ليعبي السوف من المنافع إلى مين؟ إلى البائع بوصفه مؤجرا، باعتبار أن هذه المنافع هي على ملك المؤجر وعلى ملك البائع الذي كان حينئذ صاحب العين، رغم أن هذه العين قد انتقلت إلى الشاري اللي هو حينئذ المستأجر في البيع. فلذا عقد البيع لا ينقض تلك الإجارة، ويبقى ملزم بتسديد حينئذ تلك الأجرة إلى المالك الأول إلى انتهاء مدة الإجارة. هل بهالأثناء بعد مرور شهرين ثلاثة ستة أشهر أراد أن يبيع حينئذ تلك العين، وكان البائع مالكا للعين والمنفعة، بس لم يملك العين والمنفعة بسبب متحد وإنما بسببين مختلفين، يعني لم يملك المنفعة بقانون تبعية في الملكية لملكية العين، وإنما مثلا بالإجارة في البيع، لكنه على كل حال اتحد حينئذ المالك وأراد أن يبيع هذه العين التي ملك فيها العين وملك فيها المنفعة لكن بسببين مختلفين. هل يكون حينئذ ما ينتقل إلى الشاري كل من العين والمنفعة بقانون التبعية، أو فقط وفقط يكون الذي انتقل إليه العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، حتى إذا ما تمت مدة الإجارة حينئذ ينتقل له العين وسائر المنافع بقانون التبعية، يعني يعمل بقانون التبعية في المكان الذي يكون مالك فيه لتلك العين والمنافع على أساس التبعية، وأما إذا لم يكن مالك للمنافع على أساس التبعية وإنما على أساس الإجارة أو شيء آخر، فحينئذ قانون التبعية لا ينفع حينئذ في البين حتى لو اتحد المالك. الماتي القدس سره يقول بأن قانون التبعية إنما يعمل به مش بمجرد اتحاد المالك، إنما اتحاد المالك واتحاد سبب التملك حينئذ في البين. فلو لم يتحد سبب حينئذ التملك وإنما تعدد بأن كان سبب تملك العين هو البيع أو الهبة مثلا أو كذا، والمنفعة كان سبب تملكها الإجارة، فلم يتحد حينئذ سبب التملك، فإذا ما نقل حينئذ تلك العين للغير حينئذ تكون مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، وبالتالي حينئذ تبقى تلك المنفعة على ملك البائع في البين الذي كان شاريا، ويبقى ملزم بتسديد الأجرة للمالك الأول اللي هو البائع حينئذ الأول اللي هو أجر حينئذ تلك العين بلا أي إشكال. هذا حاصل ما أفاده الماتن. نعم هنا يثبت للشاري الجديد اللي هو الشاري الثاني يثبت له الخيار. ليش؟ لأنه إذا لم يكن عالما بأن هذه حينئذ العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وملزم بتسديد حينئذ الأجرة إلى المالك الأول حينئذ الذي استأجر منه تلك العين، إذا لم يكن عالما حينئذ يثبت له الخيار بلا أي إشكال في البيع. أما من ناحية حينئذ صحة البيع يكون البيع صحيحا ويكون نافذا، ويكون الذي انتقل إليه في مدة الإجارة فقط وفقط العين دون المنفعة في البيع. هذا حاصل ما أفاده المادي، إلا أن هنا خالف في ذلك كل من السيد الخوئي والسيد الأستاذ. السيد الخوئي يريد أن يقول أن البيع هنا ليس صحيحا، وذلك لعدم تطابق الإيجاب والقبول حينئذ في البيع. الإيجاب وقع على العين مسلوبة المنفعة، والقبول بحسب الظاهر وقع على العين مع تلك المنفعة، فلا يوجد تطابق فيما بين الإيجابي والقبول، فلذا حينئذ تبطل. هذا حكي السيد الخوئي على ما سوف يأتي. وهنا كلام آخر للسيد الأستاذ غير هذا الذي أفاده حينئذ السيد الخوئي، وهو أن قانون التبعية يعمل به على أساس وحدة المالك، سواء تعدد سبب التملك أو لا اتحد سبب التملك حينئذ في البيع. تعدد كما وردنا، كان مالكا للمنفعة بسبب له الإيجار، ومالك العين بسبب آخر له مثلا البيع أو العبا أو الوصية أو الصلح مثلا في البيع، أو اتحد كما هو حينئذ. المعيار والميزان هو اتحاد المالك حتى نعمل بقانون التبعية في البيع، ببيان سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.